هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم فيها وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666. وللمتابعة زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. أمامنا في هذه الحلقة ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الحلقة الماضية وهو من الأخت سميرة، ويدور حول قضية الكهولة والشيخوخة والصوم. وهناك سؤالان من الأخ نادر، الأول يدور حول الإفطار بسبب الضعف في سنوات سابقة، والسؤال الثاني حول الحر الشديد، هل يجوز الإفطار أم لا؟ الجواب بعد فاصل قصير، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. الأخت سميرة تقول: سمعت أن من وصل إلى سن الكهولة أو الشيخوخة لا يجب عليه الصوم، فما هي هذه السن ومتى تبدأ وماذا يجب على المكلف حينئذ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن المقصود من الشيخوخة حالة وليست سنا، وإن كانت تحصل عادة في سن متقدم ولكن لا تلازم في البين. فقد تحصل الشيخوخة كحالة عند الإنسان في سن مبكر نسبيا نتيجة أمراض خاصة يبتلى بها، فتضعف العروق، تخار القوى أو إلى ما هنالك. يعني ابن 50 مبتلى بمرض السكر أو إلى ما هنالك من قضايا، غير قضية أن الصوم يضر بالسكر. قد تحصل عنده حالة من النحول، حالة من الضعف، حالة من مستوى معين. غالبا طبعا الشيخوخة ابن 75 ابن 80 ملازمة له، حتى لو كان إنسان قوي البنية. السن المتقدم لديه ملازمات، خصوصا إذا كان من الطبقة العمالية، من الطبقة الكادحة، العروق تضمر، تبدأ بالضعف، تبدأ بالوهن حتى لو لم يكن لديه أي مرض. هكذا أشخاص يوجب الصوم إرباكا في حياتهم، لأنهم يحتاجون إلى التغذية في فرص زمنية قصيرة، يعني كل ساعتين يحتاج إلى وجبة خفيفة من الطعام حتى يبقى يعمل جهازه بشكل متماسك إن صح التعبير. هؤلاء حتى لو لم يكونوا يعانون من أي مرض، هؤلاء أباحت لهم الشريعة المقدسة أن يفطروا ولا يصوموا، لأن الصوم يمثل إرباكا لحركة أجسادهم بالكامل، ولو لم يشر إلى محل معين ويقال هو المرض الفلاني يضر به الصوم، أو هو العضو الفلاني في الجسد، الأذن أو اللسان أو إلى ما هنالك يضر به الصوم. فحالة إباحة ترك الصوم للشيخ والشيخة ابن 80 أو 85 سنة، هذه الحالة هي حالة وهن وضعف في الجسد، وليست حالة ترتبط بعمر في سن معين. من هنا استثنائيا قد يصير الإنسان ابن 90 ولكنه يمتلك قوة بنية، وهو متعود على قلة الطعام والشراب،
فيصوم
ولا يوجب هذا أي إرباك لحالته الجسدية. هذا إنسان خارج عن الذين أبيح لهم أن يفطروا. وقد يكون ابن 70 عكس هذه القضية، وهو عادة ما يتحمل الصوم ولكنه لا يتحمل الصوم، لا بمعنى أن معدته تؤلمه، لا أريد أن أرجع القضية إلى مرض معين، بل بمعنى أن بنيته الجسدية بنية ضعيفة، بحيث أن هذا الإنسان كأنه في سن 90 من حيث قوة الجسد. فهذا أيضا من مصاديق الشيخ والشيخة على هذا الأساس. من هنا الشيخوخة، الشيخ والشيخة اللذان أبيح لهما ترك الصوم، يعبر هذا عن حالة في الجسد وليس عن سن في العمر.
نعم، إذن من يقول بأن من بلغ سن 60 لا يجب عليه الصوم حتى لو كان قويا، هذا رأي غير صحيح.
هذه مقولة خاطئة. نعم. بلا شك هي مقولة خاطئة، بل الكهولة عند بعض اللغويين، الكهولة كما ورد في السؤال بعد سن 40 يصبح الإنسان كهلا في بعض النصوص اللغوية،
والشيخوخة من 60 يقولون. بناء على هذا هم يربطون بين الآية أو بين الحكم
وبين المدلول اللغوي،
وبين المدلول اللغوي والعلمي أيضا.
طبعا لا يوجد في الآية تنصيص على سن الشيخوخة، يوجد في الآية تنصيص على الإطاقة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المقصود من الذين يطيقونه الذين يصرفون كل طاقتهم،
عبر عن ذلك بالشيخوخة
ومشقتهم. أحسنتم. إذن هذا إشارة إلى حالة عند الإنسان ابن 60 الآن في المتعارف يطيق الصوم ويصومه ومرتاح، لا مشكلة لديه.
طيب سؤال هنا لو سمحتم، تفضلتم بأنها حالة وليست سنا،
نعم،
وحالة بدنية كما أوضحتم الآن، ماذا لو قلنا بأنها يمكن أن تكون أيضا حالة نفسية؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحتم. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
إذن نعود إلى نفس السؤال من الأخت سميرة وبهذه المدخلات، ماذا لو قلنا بأن يعني عدم الإطاقة للصوم لا تأتي عن حالة بدنية أو عضوية أو جسدية، بل تأتي من حالة نفسية، مثلا عنده مشاكل وكذا من هنا وهناك، وحقيقة لا يطيق الصوم، وربما تكون هذه الحالة أشد وطأة من الحالة الجسدية.
إذا بلغ الحد عند هذا الإنسان مرضا حقيقيا،
ليس مرضا،
مرض نفسي، ليس مرض عضوي.
لا لا لا، يعني ليس المقصود هنا من هذه المدخلة،
يعني أعباء نفسي. الحياة قصدكم؟
أعباء الحياة عندهم مشاكل كثيرة جدا.
من يعيش في الحياة ولا يحمل أعباء الحياة؟
يعني هو وصل إلى درجة أنه لا يستطيع،
حتى من يوسم بالراحة. لذلك أنا عبرت بالمرض. إذا إنسان وصل إلى حد صارت حالته النفسية تؤثر على جسده بحيث لا يستطيع أن يمتنع عن الطعام نهارا كاملا، والطبيب النفسي خوفه من أن هذا سيدمر نفسيته بل سيؤثر على جسده للتلازم بين الحالة النفسية والحالة الجسدية. نحن نعلم، كل واحد منا يعلم أنه إذا أرق ذهنه شيء لا يأتيه النوم أساسا، لا يستطيع أن ينام، هذا في حالة عادية. الآن إذا انشغلنا في مطلب علمي ربما لا يأتينا النوم، فكيف إذا كانت أعباء الحياة أو مشاكل الحياة الاستثنائية؟ على هذا الأساس إذا بلغ الأمر حدا صار ضرريا على الإنسان، فهنا لا شك في أنه يستطيع أن يفطر، لكن لا يستطيع كل إنسان والله واجه مشكلة بسيطة أن يقول صار الصوم ضررا علي، هذا لابد أن يرجع فيه إلى الأطباء.
نعم.
المعتمدين من أهل الخبرة والأمانة فيما يرتبط بالصوم، ما يراجع لي، لأن في بعض بلداننا الإسلامية كما في بلدنا لبنان مثلا هناك أطباء غير مسلمين أو أطباء غير متدينين أصلا، وهم لأدنى حالة يقولون لا تصوم لا تصوم، لا، علينا أن نراجع الطبيب الأمين الذي يقول بأن الصوم ضرر عليك. فإذا ولد خوفا في نفوسنا، بطبيعة الحال إذا كان أمينا وحاذقا في مهنته وولد خوفا، بعد لا نصوم، بل قد لا يجوز لنا الصوم أساسا.
شكرا. الآن مع الأخ نادر، يقول في سؤال له: أفطرت عدة سنوات بسبب الضعف، فماذا يجب علي أن أفعل وأنا لا أعرف كم عدد هذه السنوات؟
إذا كان هذا الضعف ضعفا مبررا للصوم، كما نفترض في الجواب إن شاء الله كان إنسانا يعاني من مرض معين وهو ضعف استثنائي لا يستطيع معه أن يصوم، هو لا يعرف عدد السنين، نقول للأخ: الواجب عليك أن تقضي القدر المتيقن.
نعم.
المقدار اللي تتيقنه 5 سنين مثلا، وتشك في 2 أو 6 سنوات، لا شك في أن الواجب هو 5 سنين.
نعم.
إذا أحببت الاحتياط فهذا شأنك. فإذا كان إفطارك إفطارا جائزا من حيث الحكم الشرعي والشروط الشرعية، وهذا مرض، الضعف المفرط مرض، واستمر بك هذا المرض، فحتى القضاء غير واجب في هذه الحالة، باعتبار أن المرض
لا يجب عليه.
نعم نعم، لأن المرض إذا استمر من 1 إلى 2 سنين نفس المرض، فالإنسان أبيح له الإفطار لأنه مريض واستمر معه المرض إلى العام القادم،
فهو يفطر،
فهذا الإنسان يفطر ولا يجب عليه القضاء أبدا حتى لو شفي بعد ذلك.
نعم. طيب،
غاية ما هنالك، يجب على هذا الإنسان أن يفدي عن كل يوم ب3/4 الكيلوغرام. هؤلاء من مصادق الآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين. إذن الشيخ والشيخة عليهما الفدية لو أفطر.
نعم
نعم، يعني مد طعام عن كل يوم
3/4 الكيلوغرام. نعم. المد هو تقريبا 3/4 الكيلوغرام من أي طعام. نعم. من الطعام الذي يأكله الناس، من الطحين، من الخبز، من العدس، من الأرز. نعم. من اللحم، أي طعام يختاره الإنسان.
طيب.
حتى لو تفاوتت القيم كثيرا يستطيع أن يختار الطعام الأقل. لكن النقطة المهمة هنا التي يغفل عنها إخواننا وأخواتنا كثيرا هي قضية أنه هل يجوز لهم أن يدفعوا الثمن ولا يدفعوا الطعام؟ الجواب: لا يجوز دفعه إلا الطعام. نعم، يجوز لي أن أعطي الفقير الذي أثق بدينه المبلغ من المال وأوكله أن يشتري بنيتي الطعام به، أما أن يأخذه ويصرفه في غير الطعام فهذا أمر غير جائز شرعا.
طيب، الأخ أيضا يسأل، يقول: هل الحر الشديد يجوز الإفطار في شهر رمضان لمن لا يستطيع التحمل؟
إذا كان الإنسان يعيش في بلد فيه حر شديد ولا يستطيع من دون عسر وحرج أن ينتقل إلى قرية، إلى مكان ليس فيه حر شديد، لا يستطيع أن يهيئ التهوية المطلوبة والجيدة ولا يخرج مثلا للعمل، إذا كان حر بدرجة شديدة جدا وليس للإنسان مناص من تحمل هذا الحر بلحاظ وضعيته وبلحاظ حياته، ومع هذا الحر لا يستطيع الصوم، هذا يباح له أن يأخذ جرعات يسيرة مفطرة، قطعا يباح له أن يأخذ جرعات يسيرة بالمقدار الضروري
ويبقى على صومه
ويبقى على إمساكه، لأنه هذا ليس بصوم.
إذن
شرعا ليس بصوم، صومه باطل، يعني عليه أن يقضي.
يقضي؟
نعم. ولكن هذه الحالة
فليفطر، يعني
هناك حرمة خاصة لشهر رمضان دلت الأدلة أنها كذا، إنسان يجوز له أن يأخذ الضرورة فقط ليس أكثر.
نعم. يعني إذا أفطر الإنسان لضرورة شرعية في شهر رمضان، طبعا في الصوم الواجب، واستغرق في الأكل والشرب، هل هناك مشكلة يعني؟
إذا كان في حال يجب عليه الصوم. نعم. لولا هذه الضرورة، نعم، لا يجوز له الاستغراق في الأكل والشرب. أما إذا كان مسافرا أو إلى ما هنالك فيجوز له الاستغراق، لكن يكره شرعا التملي من الطعام والشراب. ففرق بين مسافر وبين إنسان أفطر للضرورة للحر الشديد أو إلى ما هنالك.
نعم. وهذا يقضي بعد ذلك.
نعم.
طيب، يعني سمعنا أن السيدة الفاضلة فاطمة ولدت السيدين الرضي والمرتضى.
نعم.
كانت تتخير الأيام الحارة في غير شهر رمضان لكي تأتي بالصيام المستحب،
على قاعدة أن أفضل الأعمال أحمزها، يعني أشدها. نعم. على النفس وعلى. نعم. الإنسان، ولذلك أنتجت أمثال الشريفين الرضي والمرتضى رضوان الله تعالى عليهما، فهذا جمع نهج البلاغة وذاك فقيه من أعظم فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
شكرا لكم سماحة الشيخ، وبهذا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ولضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ونسألكم الدعاء في هذا الشهر الفضيل. إلى اللقاء والسلام عليكم.